أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: علم الجينات ودوره المستقبلي في علاج الكثير من الأمراض، عواصف رملية تهدد مهمة المسبارين روفر على سطح المريخ، النباتات وأسلحتها السرية في الدفاع عن نفسها، سيارات اليوم أخف وزنا وأكثر مقاومة للصدمات. يعول الكثيرون أطباء أو مرضى على علم الجينات والهندسة الوراثية لما لها من فوائد جمة في علاج الكثير من الأمراض الوراثية، وهو الشيء الذي دفع بسيدة أمريكية في مقتبل العمر تعاني من آلام في المفاصل دفعها إلى المشاركة في اختبارات عقار جديد مصنوع من مشتقات جينية، أملا منها في التخلص من آلامها إلى الأبد. لكن النتائج جاءت على عكس المتوقع تماما، إذ أن هذه السيدة توفيت بعد أسابيع فقط من تناولها لهذا العقار، وهو شيء لم يجد له العلماء تفسيرا مقنعا. هذه الحادثة إن دلت على شيء فهي تدل على أن علم الجينات والأبحاث المرتبطة به ما تزال في بداياتها وبحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد. لكن الشيء الأكيد هو أن هذا العلم سيكون حديث المستقبل وربما عماد الطب في السنوات القادمة.
بدونه لا ينشأ كائن على هذه الأرض. إنه الحمض النووي DNA الذي ينقل العلامات الكاملة عن تكون الكائنات بما فيها البشر. يتكون الحمض النووي حتى الآن من 3 مليارات علامة، ومن تعرف عليها وخبرها يصبح لا محالة قادرا على شفاء جميع الأمراض. هكذا كانت نية علماء في الولايات المتحدة، حقنوا مريضة بمادة جديدة، لكن التجربة كانت قاتلة. عدد الصبغية الوراثية أو الكروموزومات في كل خلية من خلايا جسمنا 46 كروموزوم، عبارة عن 23 زوجا. إنها تركيبة غاية في الإعجاز، تحدد من نحن وكيف سيكون شكلنا إلى غير ذلك من البيانات. ويبلغ طول الكروموزومات 46 مترا كاملا، يوجد داخل نواة خلية لا ترى بالعين المجردة. تتكون الصبغيات من خيطين لولبيين من الحمض النووي، كل منهما يتكون من قواعد أساسية أو ترابطات كيميائية على 4 أنواع، هي أدينين وغوانين وثايمين وسيتوزين. وفيما يشبه رموز ميرس، تحتوي هذه القواعد على المعلومات الضرورية لإنتاج أنواع معينة من البروتينات تساعد الحمض النووي على التكثف داخل النواة. وإذا حدث خطأ في قراءة أحد رموز الحمض النووي، فسيتولد عن ذلك إنتاج بروتين غلط، ما قد يسبب في مشاكل جسدية.
نحن نعتقد أن أغلب الأمراض سببها يكمن في الجينات، لذلك نحن ملزمون في مجال الأبحاث الصيدلية الحديثة بتحديث الجين المسبب للمرض.
هذه الآلات الجزيئية الصغيرة الموجودة في جسمنا والمسؤولة عن إنتاج بروتينات خاطئة والمسببة للأمراض باتت هدفاً تقاومه الأدوية. وكمثال، الجين المسؤول عن سرطان الثدي BRCA1 الموجود في الكروموزوم رقم 17. في حال بعض النساء يتم كشف القاعدة سيتوزين، وبالنسبة لأخريات القاعدة غوانين. 85% من النساء المصابات بسرطان الثدي يكون لديهن قاعدة غوانين، وأي خطأ في تحديد هذه العلامة الفارقة يكون معناه الموت.
في الماضي لم يكن الباحثون الصيادلة قادرين على تحديد هذه الجينات، لذا لا يوجد حاليا على قوائم الأدوية سوى 500 نوع من الدواء لمعالجة الأمراض الجينية، لكن تطور الأبحاث في هذا المجال أتاح لنا إمكانية تحديد هذه الجينات بدقة متناهية والتأثير عليها بالأدوية المناسبة.
يعتمد الأطباء في البحث على أدوية لعلاج الأخطاء الجينية على أجهزة دقيقة، وتؤثر تلك الأدوية على الجينات إما عن طريق شلها عن الحركة إذا تبين أنها مسببة للأمراض، أو حتى تغييرها بأخرى سليمة إذا كانت لا تقوم بوظيفتها في الجسم على ما يرام. إن البحث عن الأدوية المعالجة للأخطاء الجينية لا يتم داخل الأعضاء البشرية، لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً، فالباحثون يقومون بعزل الجينات المعينة ووضعها في جهاز خاص. بعدها تمزج الأدوية قيد التجريب مع البروتينات البشرية. تهدف التجربة إلى التأكد من وجود تفاعل كيميائي بين الجين المسبب للمرض والعناصر الكيميائية المشكلة للدواء، وبناء على شكل التفاعل يحدد العلماء مدى نجاعة الدواء. وبواسطة هذا النموذج التجريبي بات في وسع العلماء يوميا القيام بمئتي ألف تجربة لمكونات الأدوية الكيميائية الفاعلة في مجال علاج الجينات المريضة. ولتبين نتائج هذه التجربة يلجأ العلماء إلى حيلة ذكية. إلى جانب جزيء الحمض النووي يزرع في الخلية جين كاشف يعطي إشارات حسب الطلب. فمثلاً عندما يبدأ تأثير دواء ما على جزيء الحمض النووي، فإن الجين الكاشف يضيء من 10 إلى 20 ثانية. ولأن هذه العملية تتعذر رؤيتها بالعين المجردة، فإن كاميرا خاصة تساعد على ذلك. لكن هذه الأدوية المجربة لا يتم اعتمادها نهائيا وبيعها في الصيدلية، خوفا من أن تكون لها تأثيرات جانبية قد تشكل خطرا على صحة المصاب. وخلاصة القول إن مادة واحدة من أصل 5 ملايين مادة مجربة تجد طريقها إلى الصيدلية.
تواصل العربتان روفر سبيريت وأوبورتينيتي عملهما في استكشاف كوكب المريخ، وتتجولان على سطحه حتى بعد انتهاء الفترة المحددة لهما والمقررة لبضعة أشهر، لتتجاوز الآن عدة سنوات. وما تزال العربتان ترسلان صورا وبيانات للكوكب الأحمر تحظى باهتمام العلماء وتثير إعجابهم. لكن اشتداد العواصف الرملية على سطح المريخ مؤخرا قد يجعل العربتين عرضة لبعض المشاكل التقنية، والتي قد تتمثل في صعوبة وصول أشعة الشمس إلى الألواح الشمسية الخاصة بالعربتين والمسؤولة عن إمدادهما بالطاقة الكهربائية. وهو الأمر الذي قد يدفع المهندسين في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى التفكير في طرق لتوفير الكهرباء على سطح المريخ.
صور مذهلة لسطح المريخ التقطت بأدق التفاصيل وفي غاية الوضوح، بحيث يمكن رؤية كل حبة رمل تقريبا. أحمر اللون، جاف وترابي، هكذا يبدو جارنا كوكب المريخ. يتوقع أن يكون هذا الجليد قد نتج في الماضي عن تدفق نهر جليدي، ويشبه العلماء هذا النهر الجليدي بالساعة الرملية نظرا لشكله. يتكهن العلماء بوجود بقايا جليد عند خط الاستواء لكوكب المريخ، حيث توجد طبقات طينية تظهر هنا باللون الأزرق. وهنا يوجد صخر صواني تشكل نتيجة مجار مائية سابقة. هذه الصور التقطها المسباران روفر وأرسلها إلى الأرض، وقد تعطلت إحدى عجلات المسبارين الأمامية بسبب الظروف القاسية على سطح المريخ، وأصبحت تنزلق فوق الرمال. وهو أمر لا يجد له المهندسون تفسيرا دقيقا، ويرجحون أن يكون زيت التشحيم داخل العجلة قد فقد فاعليته نظرا إلى التقلب الشديد في درجات الحرارة على المريخ، أو ربما إلى عطل في مسننات العجلة من الداخل. على كل حال، فقد قطع المسباران مسافات أطول مما كان يأمل العلماء. في المسبار سبيريت مثلا قطع حتى الآن حوالي 8 كيلومترات، وهو إنجاز مدهش. يبدو كل شيء هادئا نسبيا على سطح الكوكب الأحمر، لكن في الأسبوعين الأخيرين واجه المسباران سبيريت وأوبورتيونيتي وقتا عصيبا، إذ هبت في الآونة الأخيرة عواصف رملية شديدة على سطح المريخ، طالت في البداية النصف الجنوبي منه لتمتد بعد ذلك إلى نصفه الشمالي. وعادة ما تهب العواصف الرملية أو الترابية من حين لآخر على المريخ وتخلف آثارا سوداء اللون على سطحه، وقد كان بالإمكان رصد بعضها قبل حدوثها. وكما هو الحال على سطح الأرض، تهب العواصف الرملية على سطح المريخ لفترة طويلة. لقد قام المسبار سبيريت في وقت سابق بالتقاط صور لعاصفة رملية على بعد كيلومترين عنه، وقد كان الوضع حساسا بالنسبة للألواح الشمسية الخاصة بالمركبتين والمسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية، والتي يتوقع أن تتسبب هذه العواصف الرملية في حجب أشعة الشمس عنها بالكامل. لكن في الأيام الأخيرة أرسل المسباران أخبارا سارة تشير إلى هدوء العواصف الرملية وصفاء السماء، وهو ما دفع المهندسين إلى تشغيل المسبارين من جديد. لقد رفع المسبار ذراعه وأرسل لنا هذه الصور.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. لا تستطيع النباتات الهرب أو الدفاع عن نفسها باللسع أو اللدغ على سبيل المثال إذا ما تهددها خطر ما، كما تفعل الحيوانات والحشرات. صحيح أن النباتات لا تستطيع الهرب، ولكنها تستطيع الدفاع عن نفسها بطرق مختلفة، وهو ما تؤكده آخر الأبحاث والدراسات في هذا المجال، نتابعها عن كثب في التقرير التالي.
هذه هي حشرة عط التبغ التي تقتات على أوراق التبغ وتلتهمها بسرعة كبيرة. وتلتهم الأوراق كلها طيلة 5 أسابيع، وفي حياتها القصيرة تكون قد ابتلعت حوالي كيلوغرام من ورق التبغ. إن المهمة الوحيدة لهذه اليرقة هي التهام الطعام قبل أن تتحول إلى فراشة سوداء بنية. يمكن أن نتصور بسهولة ماذا يحدث لحقل تبغ يتعرض لهجوم حشرة عث التبغ، يباد عن بكرته. لا ترتدع حشرة عث التبغ من سم الأعصاب الخطير الذي تفرزه نتة التبغ، ألا وهو النيكوتين الذي يؤدي تناول 80 ميلي جراما منه إلى موت الإنسان. وتخزن نبتة التبغ هذا السم في أوراقها وتطرد به الأرانب لتصبح بذلك بطلة الحرب البيوكيميائية. لا تتأثر حشرة عط التبغ من هذا السم، بل تواصل التهاب ورق التبغ بلذة، ولا تسمح جدران الخلايا للسم بالتسرب. وهذا مثال على كيفية عثور حشرة على بيئتها الأكولوجية. ويبدأ العلماء للتو بالتعرف إلى التفاعلات البيوكيميائية المعقدة بين النباتات والحشرات. تعمل السيدة كيرسن إيفرز كعالمة لدى معهد ماكس بلانك لعلم البيئة الكيميائية في مدينة يينا الألمانية، ويتبحث عن مواد كيميائية تستخدمها النباتات والحيوانات لتبادل المعلومات، إذ أن النباتات تتحدث مع بعضها البعض بلغة مفرداتها هي الجزيئيات الكيميائية. وتنصب الشباك لاصطياد الحشرات النشطة في هذه الغابة، لا سيما أن الحشرات تلحق أضرارا جسيمة بالغابات. وهذه ورقة بلوط مقضومة من قبل اليرقة. وفي مناطق كثيرة في العالم تلتهم الحشرات مثل الدودة الإسفنجية وحشرة الراهبة غابات وحقولا بكاملها، متسببة في أضرار اقتصادية جسيمة. تريد عالمة الأحياء أن تستكشف كيف تأقلمت هذه الحشرات مع المواد السامة في ورق البلوط الذي يفرز مادة تانين المرة لطرد الحشرات.
إذا ذهبت إلى الغابة وتذوقت طعم النباتات، وهذا ما لا أنصح به، فستجد طعم كثير منها مراً أو مقززاً أو مكسواً بالأشواك الكثيرة أو الشعر، وبقيت حية عبر ملايين السنين من التطور على الرغم من الحشرات التي تلتهمها، واضطرت لتطوير إمكانيات لحماية نفسها، وإلا لما بقيت على قيد الحياة.
تمكنت العالمة كيرسين إيفرز في يينا لأول مرة في العالم من تربية حشرة الراهبة هذه التي تلحق الضرر بالأشجار الصنوبرية في المختبر، وبهذا تستطيع اختبار المواد الكيميائية، وهذا هو مشروع بحثي كبير للمجموعة الأوروبية. من غير المعروف حتى اليوم كيف تبطل الحشرات مفعول المواد السامة لدى النباتات، وتفحص عالمة الأحياء تحت المجهر أمعاء الحشرات وتستخلص منها الجينات الوراثية التي تعتقد أنها المفتاح لتكيف الحشرات مع النباتات التي تقتات منها.
Der Nutzen für die Pflanze ist ganz klar die Abwehr, sozusagen Schutz vor.
تكمن الفائدة بالنسبة للنباتات في الدفاع عن نفسها وحمايتها من الحشرات الضارة. أما الحشرة فتبحث أولا عن طعام أو عن مكان لوضع البيض. والنبات هو نظام بيئي هام للحشرات. وخلافا لذلك تستطيع النبتة أن تستفيد من قيام الحشرات ربما بمهمة التلقيح أو بإزالة حشرات أخرى ضارة. فالنمل مثلا يلتهم الحشرات الضارة من على النباتات، وهنا تكمن فائدتها من النمل.
لو استطاع العلماء معرفة كيفية عمل هذا النظام لكان لذلك أهمية قصوى بالنسبة لمكافحة الحشرات الضارة، وما على الإنسان إلا التمعن في الحيل البارعة التي طورتها الطبيعة عبر ملايين السنين.
تصور أن لدى كل نبتة خليطا بالغ السمية من القلويد والسيانيد، ومهما كانت خطورة هذا الخليط عرفت الحشرات دائما كيف تتكيف معه وتلتهم هذه النباتات بسهولة. ومن المثير بالنسبة إلينا هو التنوع الكبير في الكيمياء التي تراها في الخارج. نحن نعتقد أن النباتات تحمي نفسها من الحشرات، ونريد أن نعرف كيف يمكن مهاجمة نبتة ما.
تعتمد حشرة عث التبغ على كل حال على استراتيجية ردع بارعة تتمثل في تخزين النيكوتين ورق التبغ السام في جسمها لأنه لا يؤثر فيها. إنه سلاح فتاك ضد أي حيوان آخر قد يعتبرها غنيمة دسمة ويريد التهامها.
يحاول مهندسو السيارات أثناء تصميمهم لسيارات اليوم تخفيف الوزن الإجمالي للسيارة قدر الإمكان، وهو ما يساهم بالتالي بشكل كبير في خفض استهلاكها للوقود. ولكن يتوجب عليهم في نفس الوقت التفكير في توفير أكبر قدر من السلامة لركاب في حال تعرض سيارتهم لحادث ما، وهو ما أخفقت فيه بعض السيارات الصينية الحديثة خفيفة الوزن أثناء تجارب الاصطدام، والتي أثبتت أنها قد تودي بحياة ركابها. ولتفادي هذه المشكلة فكر مهندسو السيارات في حيل جديدة وذكية لجعل السيارات أخف وزنا وأكثر أمانا في الوقت نفسه.
على هياكل السيارات تحمل الحوادث، وعلى الصفيح المعدني امتصاص طاقة التصادم.
ينبغي حماية الركاب من خلال ذلك دون زيادة وزن السيارة التي يجب أن تكون خفيفة الوزن واقتصادية في استهلاكها للوقود مرتفع الثمن. يحاول العلماء بمواد وتقنيات جديدة تطوير ألواح معدنية جديدة خفيفة الوزن وصلبة جدا في آن واحد. ابتدع المهندسون أشكالا من الصفيح المعدني فارغة من الداخل تكون قوية ويتغير شكلها قليلا عند حدوث التصادم. ومن بين التقنيات التي تستخدمها مصانع الصلب اليوم لتزويد شركات السيارات بها هي تقنية هياكل السيارات حسب المواصفات. وهنا يقوم شعاع ليزري بلحام ألواح مختلفة من حيث السمك والنوعية والسطح إلى قطعة بلاتين واحدة يمكن تصنيعها مباشرة. واليوم يقوم بهذه المهمة خط واحد لتشكيل الأنابيب المدعمة، وبهذا يوفر المنتجون الوقت والمال والوزن مثل ما يحدث هنا في تقوية باطن الباب. لا يمكن استعمال الأنابيب المدعمة في كل مكان. إن أحدث تطور هو صناعة أنابيب بمواد متباينة القوة يتم إنجاز نماذج أصلية لها هنا بواسطة منشأة للحام. ومن خلال نظام الأنابيب المعقد يصبح الهيكل صلبا من ناحية وخفيف الوزن من ناحية أخرى. ومن أجل الحصول على أنابيب بأشكال معقدة يستعمل المهندسون ما يعرف بالتهذيب الهيدروجيني، ويحيط قالب بالأنبوب ويتم ضخ ماء من الطرفين داخل الأنبوب بضغط عال يؤدي إلى تمدد المواد بحيث تضغط المياه الفولاذ إلى داخل القالب، وبهذه الطريقة يمكن الحصول على قوالب معقدة. ما كان في السابق يركب في خطوات كثيرة ينجز اليوم في خطوة عمل واحدة، وبهذا يمكن الاستغناء عن حوالي ربع الفولاذ اللازم لصناعة السيارة، ما يساعد على خفض استهلاكها للوقود.
في فقرة سريعا لهذا الأسبوع سنرى معا لماذا يكون ماء البحر مالحا.
من المعروف أن مياه البحر مالحة، إنها تحتوي على 3% من الأملاح المعدنية أهمها ملح الطعام. من هنا تأتي الأملاح إلى البحر من هذه المرتفعات الجبلية، وتتولى مياه الأمطار المتسربة إلى أعماق الأرض نقل الأملاح عبر الأنهار والوديان إلى البحر. وما لا يستطيع أحد شرحه أن مياه الأنهار نفسها غير مالحة. تنقل الأنهار والوديان العديد من المعادن إلى البحر، لكنها لا تنقل إلا نسبة قليلة من الأملاح المعدنية. أما المزود الأكبر للبحر بالملح فهو البراكين الكامنة في أعماقه، إذ تعمل سوائل ساخنة على إذابة المعادن تحت قاع البحر وتصعد بها إلى أعلى. أثبتت التجارب مؤخرا أن العديد من التفاعلات الكيميائية تتم في قاع البحر وتسفر عن إنتاج مواد تزخر بها البحار من بينها الملح. للملح خاصية جديرة بالذكر، إنه يساعد على هيجان البحار، وذلك بسبب ترسب المياه الباردة والمالحة في القطبين الشمالي والجنوبي، لأنها أشد كثافة من ماء البحر العادي. ومن القطبين تجري تلك المياه الباردة في اتجاه خط الاستواء، وبفعل الحرارة تطفو على سطح البحر وتبدأ الدورة من جديد.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.